وتأييد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في أنه إذا لم يكن للمبيع المكسور قيمة وتبرأ البائع من العيب، فهل يصح البيع؟ مو هذا وصلنا ليه؟ ليه؟ إيه هو هذا؟ نعم. إذا تبرأ البائع من العيوب فقال بأنه لست ضامنا لأي عيب من عيوب المبيع، وتبين أن المبيع لا قيمة له بعد فحصه واختباره بالكسر، فهل يصح البيع أم لا؟ المعروف أن البيع ليس بصحيح، وذلك لوجهين. الوجه الأول الغرر، فإن براءة البائع من العيوب لا ترفع صدق عنوان الغرر حتى وإن لم ينكشف حال المبيع. براءة البائع من العيوب حال البيع بأن يقول البائع أبيعك هذا المبيع على كل حال وأنا بريء من أي عيب يظهر فيه، هذه البراءة لا ترفع صدق عنوان الغرار بالنسبة للمشتري، لأن المشتري ما زال يجهل أن ما له وهو الثمن الذي وضعه بإزاء هذا المبيع هل سيخسره أم أنه سيأخذ ما يقابله. بما أن المشتري ما زال جاهلا بأن المبيع ذو مالية أم ليست له مالية، إذن فالبيع بالنسبة للمشتري في معرض الخسارة المالية، وبالتالي فيصدق عليه عنوان الغرار. الوجه الثاني أنه أكل للمال بالباطل، وذلك في صورة أن يتبين أن المبيع لا قيمة له في هذه الصورة، يعني في صورة التبين، في صورة تبين أن المبيع لا قيمة له بعد الكسر، يعني بعد الفحص والاختبار. إذا تبين أن لا قيمة له بعد الكسر، إذن فالبائع قد أكل الثمن بلا معوضين، إذ المعوض الذي وصل إلى المشتري لا قيمة له، فالبائع أكل الثمن من دوني أن يدفع معوضا للمشتري، وبالتالي يكون أكل الثمن أكلا للمال بالباطل. ثم ذكر صاحب الدروس أنه قد تصدى بعض لتصحيح البيع وإن لم يكن للمبيع قيمة، وإن تبرأ البائع من العيوب. ووجه هذا التصحيح أن أكل المال بالباطل، صدق عنوان أكل المال بالباطل على المقام، يتوقف على أن المراد بكلمة الباطل، أن المراد بكلمة الباء بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أن المراد بالباء باء المعاوضة، يعني لا تأكلوا أموالكم بعوض باطل، حيث يصدق على البائع هنا أنه أكل الثمن ودفع بإزاء الثمن شنه أمرا باطلا، وهو المبيع الذي لا قيمة له. إذن بالنتيجة أكل المال بالباطل يبتني على أن المراد بالباء في الآية باء المعاوضة، هذه كبرى، وعلى تحقيق الصغرى أيضا، وأن ما دفعه البائع للمشتري عوضا معوضا باطلا لأنه لا قيمة له. فلا يصدق هذا العنوان إلا مع لحاظ هذين الأمرين. وبالتالي نحن نقول بأنه لو كان الأرش جزءا من الثمن لتم هذا الإشكال، إشكال أكل المال بالباطل. أما إذا كان الأرش غرامة مستقلة فلا يرد هذا المحذور، محذور أكل المال بالباطل. والوجه في ذلك، إذا قلنا بأن الأرش جزء من الثمن، يعني إذا تبين أن المبيع معيب وكان ثمنه المسمى في البيع هو 100، وتبين أنه معيب والعيب يسوى 20، إذن ثمنه 80، كان ثمنه المسمى في البيع 100، تبين أن العيب يسوى 20، إذن تبين أن المبيع يسوى شنو 80، يعني تبين أن ثمنه 80، والبائع عندما يرجع الأرش وهو 20 يرجع شنو جزءا من الثمن، فكأنما بإعادة البائع للأرش تحول الثمن من كونه 100 إلى كونه 80، فالأرش جزء من الثمن. وبناء على أن الأرش جزء من الثمن، إذا سقط المبيع عن القيمة تبين أن المبيع لا قيمة له، يعني شنو؟ يعني استحق المشتري تمام الثمن. إذا تبين أن المبيع بعد الكسر والفحص لا قيمة له، يعني تبين أن الباء أن المشتري مستحق لتمام الثمن. فإذا لم يرجع البائع تمام الثمن لأنه تبرأ من العيوب، قال أنا لا أرجع تمام الثمن، أنت تستلم المبيع الذي لا قيمة له، أنا هم لا أرجع شيئا من الثمن، صار أكل البائع للثمن أكلا للمال بالباطل، أخذ تمام الثمن من دون أن يدفع مقابله معوضا صحيحان، وإنما دفع معوضا باطلان، معوضا لا قيمة له. هذا إنما يتصور فيما إذا كان الأرش جزءا من الثمن، ولذلك في مثل هذا الفرض يكون المشتري مستحقا لتمام الثمن لأن المبيع لا قيمة له. أما إذا قلنا بأن الأرش غرامة مستقلة ولذا يسقط الأرش بالإسقاط، بينما الثمن لا يسقط بالإسقاط لأن البيع بلا ثمن ليس ببيع لدى العقلاء، البيع لا يسقط عن عنوان البيعية بإسقاط الأرش. لو قلنا بأنه بعد أن تبين أن المبيع معيب قال مشتري لا بأس أنا أسقط حقي من الأرش، لا يخرج البيع عن كونه بيعان. الأرش يسقط بالإسقاط بينما المبيع لا يسقط، عفوا بينما الثمن لا يسقط بالإسقاط، مما يكشف عن أن الأرش غرامة مستقلة عن الثمن وليس جزءا من الثمن. والأثر الآخر المنبه على أن الأرش ليس جزءا من الثمن أنه لو كان الثمن شخصيا لا يجب على البائع أن يدفع الأرش منه. مثلا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الألف التومان، كان الثمن ثمن شخصي، ثم تبين أن المبيع معيب، هو إذا الأرش جزء من الثمن لازم يرجع البائع شنو؟ الأرش من نفس هذا الثمن الذي استلمه، مع أنه لا يجب عليه ذلك قطعان. لا يجب على البائع أن يعيد الأرش من نفس الثمن بل من أي مال وإن كان الثمن ثمنا شخصيا. إذن هذان الأثران، الأثر الأول أن الأرش يسقط بالإسقاط والثمن لا يسقط بالإسقاط، وأن البائع لا يجب عليه أن يدفع الأرش من نفس الثمن ولو كان الثمن ثمنا شخصيا، يكشف هذان الأثران عن أن الثمن عن أن الأرش ليس جزءا من الثمن وإنما هو غرامة مستقلة. ولذلك هناك فرق بين البيع بلا ثمن وبين البيع بلا أرش. البيع بلا ثمن ليس ببيع كالبيع بلا مبيع، البيع متقوم بالمعاوضة والمبادلة، فما لم يكن فيه ثمن فلا معاوضة فلا بيع، أو ما لم يكن فيه مثمن فلا معاوضة ولا بيع. فرق إذن بين الأرش وبين الثمن، الأرش غرامة مستقلة. بناء على أن الأرش غرامة مستقلة، إذا قال البائع للمشتري بعتك هذا المبيع، بعتك هذه الشاة بشرط براءتي من ضمان أي عيبين، يعني شنو؟ يعني أسقط الأرش. بعبارة أخرى هكذا، البراءة من العيوب إسقاط للأرش، أن لا أرش لك علي، بعتك هذا المبيع بشرط براءتي من أي عيب، إذن هو أسقط الأرش. إن كان الأرش هو جزء من الثمن وتبين أن المبيع لا قيمة له فقد أسقط البائع الثمن، صار البيع باطلا لأن البيع بلا ثمن باطل. أما إذا قلنا بأن الأرش غرامة مستقلة، الثمن يبقى لدى المشتري، عفوا الثمن يبقى لدى البائع، المبيع يبقى لدى المشتري، البائع أسقط الغرامة المستقلة ببراءته من العيوب، أسقط الغرامة المستقلة لا أنه أسقط الثمن، فلا موجب حينئذ للقول بأن المبيع بأن البيع باطلون لأنه بيع بلا ثمن. ما أسقطه البائع وهو الأرش ليس مقوما للبيع، وما هو مقوم للبيع على وهو الثمن لم يقم بإسقاطه البائع. إذن فالبيع مع البراءة من العيوب لا يرجع لإسقاط الثمن كي يكون بيعا باطلا أو يكون من باب أكل المال بالباطل. نعم شيخنا، ها ماكو شيء؟ لا إله إلا الله. ثم إن المحكية في الدروس عن الشيخ وأتباعه أنه لو تبرأ البائع عن العيب فيما لا قيمة لمكسوره، تبرأ البائع من العيب في فيما لا قيمة لمكسوره صح البيع. ثم قال: ويشكل بأنه أكل للمال بالباطل. ما تعرض لمحذور الغرار، بعدين الشيخ في المناقشة قد يتعرض لمحذور الغرار. ويشكل بأنه أكل مال بالباطل، هذا بالنسبة للبائع، يعني البائع أكل الثمن بعوض باطلين بمعوض باطلين، وتبعه الشهيد والمحقق الثانيان. وقد تصدى بعض لتوجيه صحة اشتراط البراءة، بمعنى أن اشتراط البراءة اشتراط صحيح والبيع يبقى صحيحا حتى لو لم يكن للمبيع أي قيمة. بما حاصله منع بطلان البيع وإن استحق المشتري مجموع الثمن. استحق المشتري مجموع الثمن لأن تبين أن المبيع لا قيمة له، فيستحق شنو؟ تمام الثمن. وإن استحق المشتري مجموع الثمن لكن استحقه من باب الأرش المستوعب، لا من باب أن البيع بلا ثمن، فإن الأرش غرامة مستقلة أوجبها الشارع بسبب العيب، لا أن الأرش جزء من الثمن استحقه المشتري بسبب فوات ما قابله من المثمن. ولذا يعني الآثار التي تدل على أن الأرش جزء من الثمن، ولذا يسقط بالإسقاط. الأرش يعني يسقط بالإسقاط بينما الثمن لا يسقط بالإسقاط. ولا يتعين على البائع أن يعطي الأرش من نفس الثمن حتى لو كان الثمن ثمنا شخصيا، كي يسقط بالتبري، يعني كي يسقط الثمن بالتبري. الثمن لا يسقط بالتبري، الذي يسقط بالتبري هو الأرش وليس الثمن. إذن خلاصة المطلب: لو كان الأرش جزءا من الثمن فتبين أن المبيع لا قيمة له، صارت البراءة من العيوب إسقاطا للثمن، فيكون البيع بلا ثمن، فيكون بيعا باطلا. أما لو لم يكن الأرش جزءا من الثمن بل غرامة مستقلة، فالبراءة من العيوب، وإن كانت إسقاطا للأرش لكنها ليست إسقاطا للثمن، يبقى البيع مع ثمن فيكون بيعا صحيحا. وليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع، يعني لو قال لأبيعك بلا مثمن، وهذا ليس بيعا أصلا، إذ المثمن يتحقق على حسب معاملة العقلاء، ولم يعلم اعتبار أزيد من ذلك في صحة البيع. عندكم ما شكل العبارة؟ بل إيه؟ يتحقق لو لا؟ ها، إذ المثمن متحقق، عفوا، إذ المثمن متحقق على حسب معاملة العقلاء. إذ المثمن متحققون يعني يريد يقول شنو؟ يريد يقول خو المثمن المدار في العقلاء على أن يكون المثمن عين خارجي، هذه عين خارجي، المثمن في المقام موجود بعد. إذ المثمن متحقق على حسب معاملة العقلاء، ولم يعتبر العقلاء أزيد من كون المثمن عينا مملوكا، والمثمن في المقام عين مملوكا، ولم يعلم اعتبار العقلاء أزيد من ذلك في صحة البيع. فمع فرض رضاه، رضا من؟ مشتري، بذلك يعني بهذا المثمن الخارجي، يكون قد أقدم على بذل ماله بإزاء هذا المبيع، وإن تبين أن لا قيمة له. نعم،
فمع فرض رضاه بذلك باشتراط البراءة سيدنا،
ماليه؟ بلي شنتو قلتوا ما عندكم حشي الليلة. نعم، لو لم يشترط البراءة من العيوب استحق المشتري الرجوع بالأرش المستوعب، يعني بقيمة المبيع، لأن المبيع تبين لا قيمة له فيرجع بالقيمة. ولعله لذا، لذا يعني لهذا الوجه الذي بينت فيه الفرق بين الأرش وبين الثمن، وأن الأرش غرامة مستقلة، لم يعبر الفقهاء هنا بالبطلان. وإن ذكر المحقق وغير قال الرجوع بالثمن، ما يقصدون الرجوع بالثمن يعني صار البيع باطل، الرجوع بالثمن يعني الرجوع بقيمة المبيع باعتبار أن الأرش يساوي قيمة المبيع. لكنه وفهم منه جماعة بطلان البيع، فهموا من عبارة المحقق، لكنه قد يمنع بطلان البيع. ليش؟ بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة. شيخ يقول الفرق بين المالية وبين القيمة، لو خرج المبيع عن المالية أصلا ما يسوش في السوق، بل هنا يتم كلامكم، يكون أكل المال، يكون أكل الثمن من قبل البائع أكلا للمال بالباطل. أما إذا كانت له مالية ضئيلة وإن لم يكن له قيمة بحسب القيمة المسمات، فحينئذ شنو؟ لا يكون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل بعد إقدام المشتري على ذلك. وإن لم يكن له قيمة، وهو يعني عدم القيمة أعم من بطلان البيع. لو كان عدم المالية لكان مساوقا لبطلان البيع، ولكن عدم القيمة أعم من بطلان البيع. وفيه مواقع للنظر، تلك نظر.
لا خلاص
يسألوني يقولوا
ما
ممكن
لو حرم خلص المقدار
اللي بقي. بلى خلاص. بعد.
والله مو مضطر
أقوله بعد. ها؟ لا هذا يخلص حتى قبل الحين.
قبل
الحين. لأنه هذا في باب حثين مهمين بس. البقية هيك
الخيارات عشان دولة بعد المحرم للإنسان لو ملك وعرفت شعور بيها
ها؟
مؤمنة خلق
لا سيدي يعني على مستوى العزم عندكم عزم برشلون
عزم؟
عشرت في الآخر سيدي
هذا قبل سنة عمل السؤال
لا من قبل سألني يا قبل عندكم عزم مستعدة يعني بس ما يتغير سبحان الله راح يطير بروحه
لا نقول تغير
لا نقول يبين لا
الواحد إن شاء الله
إن شاء الله
إن شاء الله
إن شاء الله
لا هو المشكلة في الوقت نغير الوقت يكون نغير الوقت
نغير الوقت متى يعني
تخليه يعني نخلي الصباح مثلا آخر الصباح مثلا وسط الصباح
صباح ما شاء الله
اليوم يصير في وقت الدروس يكون شوية أكثر حيوية نعم
يعني الوقت متأخر صعب
اي النشاط يعني هذا قصدك بالوقت
اي فيما بعد أقصد أنه حتى بالنسبة إليك
مالي قلت اليوم كذا
لا السيد
سيد هذا مثلي سيد ما كنت
سيدنا عادة هو في النجف بعد صلاة المغرب والعشاء تبدأ دروس يعني
مالي درس درس الأصول في النجف بعد صلاة المغرب والعشاء متعارف في النجف ماكو درس أصول الصباح كله بعد المغرب والعشاء بس هنا ما يقبلوا شغالات هناك الولاية كلهم في الولاية وإلا هو بعد صلاة المغرب والعشاء زين ويصير بعد صلاة الفجر كله زين
أنا جربت عندي دستي الرسائل الساعة 7:07 الساعة 7 مثلا هذا بعد طلوع الشمس واجب صرت حسين المطار كلها أصلا
يعني عقب في العشر يعني بعد ما نخلص في خيارات بتبدأ تتغيرون الوقت
الفجر
أقول يعني لو يصير خيارات غير هذا الوقت تكون أحسن مو أحسن
راحتكم تختاروا سيد احنا بالخدمه
يصير شويه في وقت النشاط تصير احسن. بل تفضلوا
عندكم انتم الصبح شيء مجال؟
نعم
الصبح يعني
يعني أنا الصبح عندي من وقت أو في الأخير
يعني قبل الأذان بساعة
كذي يعني قبل الأذان لأنه
وبعد الأذان من 8-9
من أول
من 8-9 من 8-9
وبعد الأذان
نعم بعد الأذان شنو؟ لا بعد الظهر مصير مثل هذا ها؟
كل يجي يجي
بعد صلاة الظهر يصير مثل هذا الحين هالوقت.
قبل الأذان هو يتعاون مع الجلسة
نعم.
قبل الأذان هو ما يتعاون مع
الجلسة الاستفتاء. لا الاستفتاء الآن الشيخ ما يقعد إلا 10 دقائق. أي شيء يعني. أنا أقول يعني إذا يصير الصباح إذا يصير عندكم تصميم على الصباح وقت من أوقات الصباح يكون إنسان حيوي ها؟
أول الصباح إذا
الساعة 7 قبل درس السير حتى يصير فضاوة فضاوة غير الفضاوة شكوية
لا إحنا نصير إحنا دفوم درسنا السير في دروسكم تبدأ متى الصبح سيدي؟
أنا دروسي تبدأ 9 9-9 إلا 10
عشان يصير عندك فراغ
نعم
يعني أول الصباح
هسه احنا نخلصه هذا وإذا وإذا احنا أحياء من خارج الله غير
سيدنا أعمال